أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج الهوية العربية تقدمت المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون. سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيضه الخاب الرجا فينا. لما سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم ولا خابت مساعينا. قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما وإن حكموا كانوا موازينا. تدرعوا العقل جلبابا فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجانينا. إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة وإن دعوا قالت الأيام آمينا. إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا. بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. لا يظهر العجز منا دون نيل منن ولو رأينا المنايا في أمانينا. أنا العربي لا أخجل، ولدت بتونس الخضراء من أصل عماني وعمري زاد عن ألف وأمي لم تزل تحبل. أنا العربي في بغداد لي نخل وفي السودان شرياني. أنا مصري موريتانيا وجيبوتي وعماني. مسيحي وسني وشيعي وكردي وعلوي ودرزي. أنا لا أحفظ الأسماء والحكام إذ ترحل. سئمنا من تشتتنا وكل الناس تتكتل. بين تعبير صفي الدين الحلي لهويته العربية في القرن الرابع عشر وتعبير هشام الجخ لها في القرن الواحد والعشرين، تبقى هذه الهوية تنبض عزة وكرامة ونبلا وعطاء وإنسانية، تسكن في نفوس أناس جمعتهم على ضمير واحد ولغة واحدة وتاريخ واحد وتقاليد متقاربة بوجدان واحد. وهي منذ أن سقطت عباءتها الإسلامية في أوائل القرن الماضي وطمع الاستعمار ببلادها، وهي مهددة ومحظورة، وتبقى تحارب بالتفرقة لأبنائها والتجزئة لبلادها والتناسي لنضالها والتشويه لتاريخها، وكأنها ممنوعة من النهوض، محظورة من الانبعاث. في هذه الحلقات سوف نعيد دراسة هويتنا وتعريفها الحديث، مقوماتها، تحدياتها وآمالها، فكونوا معنا.
في بالي ذلك الجني في القصة القديمة، أخرجه البحار من القمقم، وما إن خرج حتى صاحب البحار لأقتلنك. فاندهش البحار، لماذا؟ قال أنا في هذا القمقم منذ 3000 سنة، فلما مرت السنوات الألف الأولى قلت لنفسي لأملأن خزائن من ينقذني ذهبا، ولما مرت الألف الثانية قلت سأوليه الأرض ومن عليها، فلما مرت الألف الثالثة ولم يجئ حلفت لئن أخرجني لأقتلنه. فقد تأخر ولم يعد فرح النجاة يفي بما احتملته من ذل الانتظار. في القصة ينخدع الجني فيدخل القمقم مرة أخرى، وبلادنا هذه قماقم مبنية من قهر وضيق، وكل زمان يأتي جيل من البحارة الصغار يحاولون إخراج الجني المحبوس منذ قرون إلى النور، فيخرج شوارع مائجة كأنها أنهار النار من قمم الجبال، وربما قتل من أخرجه ولام محرريه، وربما كره ما يمنحونه إياه من أمل مؤقت لأنه مؤقت، كره وعدا مفرحا يعلم أنه سيخلف لا محالة، كإنسان بظهر الغيب يكره أن يولد حيث الخلود احتمال والموت يقين. وربما خدعه السلاطين فأعادوه إلى القمقم، ولكن شيئا ما من ذلك الجني يبقى في الهواء، رائحة بارود وغمض قناديل وصوت مراجل تغلي، شيء من نار ذلك الجني الجماعي يضيء التاريخ ويكمن في الزوايا كنوايا الشجر بالإيراق، ويغري بحارا جديدا بتحريره مرة أخرى. منذ 100 عام وبلادنا قماقم تفتح وتكتم ومراجل تفور فتغطى، ثورات في مصر عام 19 وفي العراق عام 20 وفي المغرب عام 21، وتمرد مسلح في فلسطين عام 22، وثورة مسلحة في سوريا عام 22، ثم انتفاضة البراق في فلسطين عام 29، ثم ثورة كبرى فيها بين 36 و 39، ومحاولة مسلحة للإطاحة بالحكم المتحالف مع الاحتلال البريطاني في العراق عام 41، ثم لا يكاد يبقى أحد على كرسيه عقابا على ضياع فلسطين عام 48، فثورة في مصر عام 52، وفي العراق عام 58، وحرب استقلال في الجزائر من 54 إلى 62، وثورة فلسطينية من 65 إلى يوم الناس هذا، وحروب وغزوات حتى ظن أطفال هذه الأمة أن السماء خلقت بطائرات حربية، وأن أسلاك الحدود وضباط الجوازات والزنازين ظواهر طبيعية كالأنهار والجبال. إننا نحاول، جيل وراء جيل وراء جيل من البحارين، لا ييأس الجديد من هزيمة القديم، يخرج المارد ويعود، لكن القمم يتشقق، ومع كل مرة يكون أوهن من ذي قبل، ونحن أكثر عددا وأصعب مراسا من أجدادنا، وأحفادنا على الأرجح أكثر أعدادا وأصعب مراسا منا، وسيأتي يوم لن يقدر فيه أحد على ترميم القمقم، يومها حضروا أعينكم للدمع العالي وأصواتكم للأغاني، وراقبونا كيف نملأ الأرض والسماء جنا على ظلامنا.
شكرا لتميم البرغوثي. الهوية هي مصطلح يستخدم للتعبير عن ماهية الشخص وانتمائه للجماعة. الهوية في اللغة العربية من كلمة هو، وكلمة هو ضمير منفصل للغائب المفرد. والهوية في معجم المعاني الجامع هي إحساس الفرد بنفسه وفرديته وحفاظه على تكامله وقيمته وسلوكياته وأفكاره في مختلف المواقف. يقول الشاعر: أتروم طمس هوية ظهرت كالبدر وسط الليل والظلم. وهناك طبقات من الهويات يتصل كل واحد منا بأحدها في كل طبقة. ففي طبقة الهوية البيولوجية، هويتنا هي أننا فصيلة البشر أو الإنسان، الكائن الحي الوحيد المتبقي من بني الإنسان العاقل، أي جنس الهومو الأناسي، فرع من قبيلة أشباه البشر التي تنتمي إلى الفصيلة العليا، وهو العاقل الوحيد الذي يمتلك دماغاً عالي التطور، قادر على التفكير المجرد واستخدام اللغة والنطق والتفكير الداخلي الذاتي وإعطاء الحلول للمشاكل التي يواجهها. هذه الهوية التي ننتمي إليها جميعنا، خرجنا من أفريقيا قبل حوالي 100,000 إلى 130,000 سنة في الحملة الأولى، وقبل حوالي 60,000 إلى 70,000 سنة في الحملة الثانية، ويبلغ عددنا الآن ما يقارب 8 مليار نسمة، ونسكن معظم بقاع الكرة الأرضية. وفي الطبقة الشخصية الداخلية، هوية الشخصية، أي ماهيتي وصفاتي وعواطفي وأفكاري وإدراكي التي تشكل ذاتي، هي خليط من التحصيل والتجارب الشخصية والبيئة الثقافية والعوامل الوراثية وعوامل المكان والزمان والأحداث التي ترسم تاريخ الإنسان وتاريخه الشخصي. ولكن عندما نتكلم عن الهوية العربية، فنحن نتكلم عن معنى الهوية كانتماء قومي، وهو نوع من الهوية الوطنية التي تتطور بشكل طبيعي عبر التاريخ، وتنشئ نتيجة أحداث أو صراعات أو تغيرات تاريخية بلورت مجموعات تعيش في أماكن معينة أن تتصل ببعضها عبر علاقات متينة، وفي بعض الأحيان تخلق هوية في مقاومة هوية أخرى، أو نتيجة عكسية لولادة هوية ما. وهناك تيارات عصرية تدعو لإلغاء الهويات الوطنية والقومية، ولعلها على حق، ولكن سوف أتكلم لاحقا لماذا الهوية العربية ولماذا التمسك بها اليوم. طبقة أخرى من طبقات الهوية يجب ذكره هو الهوية الاجتماعية، ويحمل الإنسان في المجتمعات الحديثة تعدد في الهويات اجتماعية مختلفة، وذلك التعدد يمكن أن يؤدي وليس بالضرورة إلى عقدة الهوية الاجتماعية، كما يسميها روكاس وبروير ب 2002 ميلادي، وهي تمثيل الفرد بشكل شخصي وفردي للعلاقات والاندماج بين هذه الهويات الاجتماعية فيه. ولهذا الموضوع علاقة مع الهوية العربية، إذ أنها أيضا نوع من الهويات الاجتماعية، لا سيما في المغترب أو المهجر العربي. ويمكن أن تكون هذه المشكلة من المشاكل التي ينبغي أن نتكلم عنها عندما نتكلم عن الهوية العربية العالمية. فالمهاجر العربي في المغترب وخاصة في الجيل الثاني وما بعد سوف يدمج بين هويات اجتماعية عديدة، بل وسوف نتكلم حول إمكانية دمج هويات وطنية متعددة مع ضيوفنا في هذه الحلقة. إذن لننطلق في هذه الرحلة الشيقة التي سوف نشكل فيها تعريفاً للهوية العربية يتناسب مع زماننا، وندعو إلى إحيائها كي تستعيد أفقها وبريقها الذي لطالما شع على الأرض علماً ونفعاً وحضارة، وأيضاً لتكون المقاومة بوجه هذا الواقع الاستعماري الاستبدادي الذي نعيشه، الذي يؤخرنا عن ركب التطور عاماً بعد عام، بل ويسحق شعوبنا في بعض المناطق العربية عاماً بعد عام. ولكن لأعرفكم على نفسي، وقد علمت في صغري بأن عروبتي شرفي وناصيتي وعنواني، وكنا مهد أطفال نغني بيننا مثلاً بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني. هكذا يعبر هشام الجخ عن جيلي الذي تربينا في الدول العربية. ولدت في دولة الإمارات العربية المتحدة وترعرعت بها تحت جناح والدين لبنانيي الجنسية والهوية، الوالد من آل شرف الدين الذي يمتد بهم النسب إلى قريش، والوالدة من آل بزي من جبل عامل الذي يمتد بهم النسب إلى بني خزيمة. وكانت الإمارات حينها تعج بالوافدين من العرب من كل حدب وصوب، حيث لم يشكل نسبة المواطنين الأصليين الإماراتيين من قبائل المنطقة سوى حوالي 17%، وثم هناك حوالي 50-60% من اليد العاملة من جنوب شرق آسيا والباقي من الدول العربية، ونسبة قليلة جدا من الأجانب في ذلك الوقت. في صف من صفوفي الدراسية مثلا البالغ تعداده حوالي 30 طالبا، تجد حوالي 2 أو 3 إماراتيين، ثم بضعة مصريين وبضعة سودانيين ومغربيين وتونسيين وأردنيين وفلسطينيين ولبناني أو 2، مع بضعة سوريين ومن الصومال وموريتانيا وليبيا والجزائر وجيبوتي وأريتريا والعراق. وكان المقرر الدراسي يغذي الحس العربي والإسلامي، وكنا نقف في الطابور الصباحي لنغني النشيد الوطني، ثم ينادي المنادي وطننا فنصرخ قائلين من المحيط إلى الخليج، فينادي أملنا فنقول أمة عربية واحدة، فينادي نموت لتحيا فنصرخ قائلين دولة الإمارات العربية المتحدة تحيا تحيا تحيا. كان الأساتذة أيضا من مختلف البلاد العربية، ولم نشعر قط بفرق بيننا، حيث تجمعنا اللغة والحس والذوق والتقاليد والعادات والتاريخ والقضايا المهمة والهموم المشتركة، وفي بعض الأوقات الدين أيضا. وعندما يختلف الدين كأستاذ اللغة الإنجليزية السوداني المسيحي من دارفور مثلا، أو كسامي أحد الطلاب المسيحيين اللبنانيين، لم يشكل هذا الاختلاف أي عقبة نفسية أمام إخوتنا العربية وحسنا المشترك. وكانت مناهج الدولة ودراسة التاريخ والجغرافيا والنصوص العربية والتربية الوطنية تؤكد على هذه الوحدة الطبيعية الوجدانية التي لا تحتاج إلى دعوة أو دليل أو إثبات. وكبرنا مع أخبار النضال العربي في القضية الفلسطينية، ورأينا كيف أنها قضية أممية، وكيف أن العرب اتحدت مشاعرهم في التفاعل معها، وكبرنا على حسب هذه اللغة والتفاعل مع أشعارها وشعاراتها بشكل متساوٍ عابر للجغرافيا العربية ومساحاتها. وكان أصدقائي الحميمين من مختلف الجنسيات العربية، ولم نجد عائقا في التواصل مع بعضنا البعض أو التعايش، ولا أظن أن علاقتنا كانت لتكون أقوى إذا انتمينا للقطر الواحد أو المدينة أو القرية الواحدة نفسها. فلما كبرت، يقول هشام الجخ، لم أحصل على تأشيرة للبحر، لم أبحر، وأوقفني جواز غير مختوم على الشباك، لم أعبر، فلما كبرت لم أبحر ولم أعبر، كبرت أنا وهذا الطفل لم يكبر. لا يمكن لكانتونات السياسة قصيرة النظر أن تلغي كل هذا بصفقة هنا أو صفقة هناك، ولا يمكن للأستاذين سايكس وبيكو في جلسة واحدة عابرة ومسطرة وقلم أن يمزقوا وجداننا الذي يسري فينا سري الدماء في الشرايين والهواء في الرئتين. مهما طال حكم شرطتهما وعساكرهما ودساترهما ومرتزقهما ومرتزقة الذين يعملون لهما، لا يمكن لحدود رسمت من نسج الخيال أن تقف أمام مشاعر جياشة تسري فينا كأمواج البحر الهادر والسيل الجارف وحمم البركان الثائر. ومن قال أن ما خلقه الاستعمار فينا منقوش في الحجر؟ ومن قال أن القلم قد رفع عن تغيير تاريخنا الحاضر وأن اللوحة قد جف عن تغيير مصيرنا القادم؟ ها هي الأمم تولد من جديد كل يوم، بل إن الدول التي استعمرتنا قد مرت في مخاضات نهضة وتجديد نفسها مما غيرها تكرارا ومرارا إلى أمم جديدة ذي قيم جديدة. فهم أيها الأخوة والأخوات لننفض عنا غبار الاستسلام للواقع المرير الذليل الذي نعيشه، ولإيقاظ الهمم والسعي إلى فهم هويتنا العربية فهما جديدا يوحد من حالنا، ونبني أمتنا من جديد لتكون عطاء وغنى لكل العالم كما كانت من قبل، بل أفضل من قبل، مع قيم الديمقراطية والحرية والمساواة. لا يمكن أن نبني دولة حديثة بلا إدراك هويتنا العربية أولا، فلننطلق إذن في هذه الرحلة التي هي محاولة متواضعة مني لجمع فكرة الهوية العربية في فكرة واحدة حديثة ومعاصرة جامعة ومانعة مبنية على تعدد الهويات وتقبل الآخرين والانفتاح على الإنسان والتاريخ والحضارة والعلم. العرب إنهم انتقلوا إلى جزيرة العرب من بابل لما زاحمهم فيها بنو حام فسكنوا جزيرة العرب بادية مخيمين، ثم كان لكل فرقة منهم ملوك وآطام وقصور، فعاد وثمود والعماليق وأميم وجاسم وعبيل وجديس وتصم هم العرب، يقول ابن خلدون. أقدم ذكر للفظة كلمة عرب يعود لنص آشوري من القرن التاسع قبل الميلاد، وحسب نظرية أكثر الباحثين فإنه يعني أهل البادية في اللغة الآشورية وعدد من اللغات السامية الأخرى. والبادية هناك يقصد بها بادية الشام في جنوب الهلال الخصيب، امتدادها لتشمل جبه الجزيرة العربية برمتها، والتي دعيت منذ العهد الأفريقي باسم العربية بمعنى بلاد العرب. أقدم مملكة لحيان في القرن الرابع قبل الميلاد، ثم مملكة كندة في القرن الثاني قبل الميلاد، ويمكن اعتبار الحضارة اليمنية القديمة حضارة عرب الجنوب. هناك اختلافات بين النسابة حول تقسيم العرب لبائدة وعاربة ومتعربة ومستعربة ومن تحدث اللغة العربية أولاً. البائدة هم القبائل العربية القديمة التي تعيش في شبه الجزيرة، والعاربة هم السبائيين والجنوبيين الراسخين في العروبة وهم مادة العرب وأقدم طبقاتهم، والمتعربة هم العدنانيين والقيداريين والإسماعيليين وهم أول من تكلم العربية، والمستعربة العرب الذين يتحدثون اللغة العربية وهم ذوي وصول غير عربية. لفظ عربي عريبي عريبو عرباية في النصوص المسمارية كانت كلمة تعني البدو، وكان السبائيون واليمنيون القدماء في اليمن يسمون البدو السبائيون باسم أعرب سبا، والعرب الآخرون عرب. قال ابن تيمية واسم العرب في الأصل كان اسما لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف: أحدها أن لسانهم كان اللغة العربية، والثاني أنهم كانوا من أولاد العرب، والثالث أن مساكنهم كانت أرض العرب وهي جزيرة العرب. وقيل أن العرب مشتقة من يعرب بن قحطان، وقيل من فعل يعرب، وقيل من عربة وهي مكة، وقيل من أصل سامي بمعنى العزب، وقيل من العبرية أرابة وهي الأرض الداكنة. ولكن ظهورها في نص آشوري في القرن التاسع قبل الميلاد يلغي جميع هذه الاحتمالات. لا تعد الهوية العربية هوية دينية، فهي ترجع إلى ما قبل كل الأديان، ولكن الإسلام ساهم في نشر أحد لهجاتها وهي لهجة القرآن، فصارت عاملاً موحداً آخراً للعرب. سوف نخصص فصلاً لاحقاً كاملاً لقضية اللغة في العصر الحديث. إذن الهوية العربية ليست هوية دينية، فهي ترجع إلى ما قبل كل الأديان، ولكن الإسلام ساهم في نشر أحد لهجاتها. هناك تقسيمات ثلاث للعرب. العرب نسباً وهم الذين ينتمون لأحد القبائل العربية، أو العرب لغة وهو الشخص الذي تمثل اللغة العربية لغته الأولى، والعربي سياسياً وهو المواطن في أي بلد عربي الذي تمثل اللغة العربية أحد لغاته الرسمية والوطنية، أو مواطن في وطن عضو في جامعة الدول العربية. هذا التعريف السياسي للشخص العربي. ولكن هناك إشكالين في الحقيقة. الإشكال الأول أنها لا تشمل العرب المغتربين الذين لا ينتمون إلى قبيلة عربية، أو قد ضاع انتسابهم لها، أو لا يتكلمون العربية كلغة أولى. والإشكال الثاني هو أنها تشمل من لا يريد أن تشمله التعريف بالضرورة، فلا يمكن فرض الهوية على شخص ما قد تنصل منها ولا يشعر بالانتماء إليها. وللتخلص من هذين الإشكالين ينبغي إضافة التعريف التالي، وهو العربي ثقافيا، الشخص الذي يحمل ضمير الأمة العربية وثقافتها الاجتماعية ويشعر بالانتماء لها والتعلق بعاداتها وتقاليدها والتناغم مع أفكارها وأحلامها، وإن كان لا يتقن التحدث بهذه اللغة. شكرا لحسن استماعكم إلى هذه النقطة، والآن أحب أن أعرفكم على ضيوفنا في هذه الحلقة. يشرفني أن أقدم لكم الدكتور والمفكر المغربي مصطفى المرابط، الذي منعنا اختلاف الوقت في المغرب من استضافته في هذه الحلقة، ولكن هناك فيديو سوف نقدمه لكم باسمه، والأستاذ عون جابر، أستاذ اللغة العربية في جامعة وين ستيت، وناشط ثقافي في الجالية العربية الأمريكية، وهو أحد مؤسسي مؤسسة الندوة للفكر الحر، والدكتورة زينة بوصي، وهي دكتورة في علم الاجتماع وباحثة في الشؤون التربوية والاجتماعية، مديرة معهد تربوي. أهلا وسهلا بكم معنا في الاستوديو.
شكرا.
نبدأ بفيديو الدكتور ثم نبدأ الحوار معكما أيها الضيفين العزيزين.
وليس لذاته، فبقدر ارتباطاته العلائقية يتحدد هذا الإنسان، يتحدد هذا الإنسان. إذن الهوية هي بناء تاريخي مفتوح حسب مسيرتنا التاريخية. لذلك ليس فقط أن الهوية واحدة وقارة، إنما هي متعددة ومتنوعة تاريخيا، يعني زمنيا. إنسان القرن العشرين ليس هو إنسان القرن التاسع عشر. لا شك أن إنسان القرن العشرين راكم من التجارب التاريخية ما يجعله متفوقا في ثراء هويته من إنسان القرن التاسع عشر، هذا على المستوى الزمني. لكن حتى على مستوى الفضاء الواحد تجربتنا ليست واحدة، ننتمي إلى نفس الفضاء، لكن بناؤنا للهوية، بناءات الهوية، هندسة الهوية مختلفة حسب تجاربنا الفردية وحسب استعداداتنا، ليس الوراثية لأن هذه واحدة، لكن حسب استعداداتنا النفسية كذلك والثقافية. لذلك نجد أن هذا التعدد وهذا التنوع ليس فقط على سلم الزمان، إنما حتى على سلم الفضاء وبالتالي ألسنا أمام مفهوم هلامي مرن لا يمكن أن نقبض عليه في مفهوم محدد؟ لا يمكن، لا يمكن أن نحدده، فما بالك بتعدد الفضاءات في الزمن الواحد؟ إذا كان هذا على مستوى الفضاء الواحد نختلف في هندسة هوياتنا، فما بالك في الفضاءات المتعددة؟ لا شك أن الذي يعيش في فضاء المحمدية غير الذي يعيش في فضاء فاس أو الناظور أو غيرها، والذي يعيش في فضاء المغرب يختلف عن الذي يعيش في فضاء إسبانيا أو مصر، والذي يعيش في فضاء المنطقة العربية يختلف عن من يعيش في فضاء أمريكا اللاتينية، والذي يعيش في الفضاء الحضارة الإسلامية يختلف عن من يعيش في فضاء الحضارة الغربية أو الحضارة الصينية وغيرها من الحضارات. إذن أرجو أن تكونوا قد أدركتم معي تعقد هذا المفهوم وصعوبة الطوفان حوله. فكيف يمكن أن نتحدث عن هوية هكذا بالمطلق لجماعة من الناس في فضاء واحد؟ كيف نسمح لأنفسنا أن نحدد هوية جماعة تاريخية معقدة؟ لا يمكن أن نجمع الناس في هوية واحدة. نحن ننتمي أو نتحدد بهويات متعددة ومتنوعة. لنخلص من هذه النقطة لأقول باختصار بأن النموذج الذي استلهمته لتفسير مفهومي للهوية.
إذن الأستاذ الدكتور مصطفى المرابط يؤمن بتعدد الهويات وصعوبة تحديد هوية واحدة لتكون هي الهوية الأساسية لمجموعة من الناس. نبدأ بالأستاذ عون جابر، ما هو مفهومك للهوية بشكلها الحديث، وكيف تتفاعل مع ما قدمناه في هذه المقدمة وأيضا ما ذكره الدكتور مصطفى؟
بدأ وسام، يعني لابد من شكرك على الدعوة، لابد من الترحيب بالدكتورة زينة بوسي، بشكر الدكتور مصطفى المرابط على مقدمته القيمة وتعريفه القيم للهوية. بعتقد أنه بمقدمتك ما تركت زيادة لمستزيد، لأنك استعملت الشعر والإنتروبولوجيا وعلم الاجتماع للحديث، وحتى والتاريخ للحديث عن الهوية وكل ما يتعلق بها. بالنسبة لمحاولة إجابتي على سؤالك، ألجأ إلى أبسط تعريفات الهوية. الهوية هو ما يميزك بالنسبة للشخص، الهوية هو ما يميزك عن الآخرين، وهذا التعريف يمكن أن ينطبق على المجموعة أيضا، يمكن أن ينطبق على شعب، هو ما يميز هذا الشعب عن الآخرين. فإذا الهوية بمفهومها هي ما يمكن أن نرى صفات معينة محددة تميزنا عن الآخرين. هون ينطرح السؤال، أولا بدي أقول إنه الإنسانية بالنهاية، الإنسانية أو الانتماء الإنساني، الهوية الإنسانية هي الجامعة لكل الهويات، وهي أهمها، وإنه نتمنى أن ترقى كل الهويات إلى الفضاء الإنساني الرحب. بدي أنهي بس محاولة الإجابة على السؤال بمثل التالي: لو سألت شخص معين مين أنت أو من أنت، بعد ما نخلص من إجابته يمكن يجيبك بأنه اسمي فلان، بعد تجاوز هذه الإجابة وألحينا عليه بالسؤال، سيكشف عن انتمائه ربما لقبيلة معينة، لعشيرة معينة، لوطن معين، أو لحزب سياسي، أو لفريق فوتبول، أو يمكن يحكي لنا عن موسيقى المفضلة، يمكن يوصل ويحكي لنا عن إيمانه الديني، ويمكن يتوصل لأنه يكون ملحد. فإذا الإصرار أحيانا على كشف الهوية كان كي يؤدي بنا إلى المقتلة. يعني علشان هيك أمين معلوف استعمل بكتابه عنوان القاتلة. وأنا بتقديري إنه اللبنانيين إلن معرفة بالقتل على الهوية، هي كانت جزء من ثقافتنا بالحرب الأهلية، القتل على الهوية. من هون بقول إنه هذا سؤال صعب جدا عن الهوية، يكتفي بهالقدر.
شكرا أستاذ عون. دكتورة زينة أهلا وسهلا بك، وأنت خبيرة في علم الاجتماع، ما هو مفهومك للمفهوم الهوية اليوم مع كل التعقيدات القرن الواحد والعشرين، وتعليقا على ما ذكره بقية الضيوف في هذه الحلقة؟
شكرا أستاذ وسام شرف الدين على دعوتك لي للمشاركة في هذه الحلقة، وشكرا للمركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون، وتحية لضيوفك الكرام. أولا أود أن أشير إلى أهمية موضوع هذه الحلقة، فقد أصبح مفهوم الهوية من المواضيع الهامة التي يشتغل بها وفيها الباحثون اليوم. أوافق الرأي مع أستاذ عون جابر ودكتور مصطفى المرابط فيما خص صعوبة تحديد الهوية، وأيضا هذه الصعوبة أثبت في على مستوى علم الاجتماع وعلى مستوى علم النفس أيضا، ونقطة الالتقاء على مستوى علم النفس الاجتماعي. أهمية الهوية كمفهوم تكمن في كون هذا المفهوم يجسد نقطة الالتقاء بين ما هو سيكولوجي وسوسيولوجي وثقافي، أي بين ما هو نفسي اجتماعي وثقافي. فهذا المفهوم يرتبط بالكثير من المفاهيم السوسيولوجية الاجتماعية، مثل الدور والمكانة الاجتماعية والجماعية، الاندماج الاجتماعي، الحركة، والكثير من المفاهيم السوسيولوجية. وأيضا يرتبط هذا المفهوم ارتباطا عضويا بمفاهيم سيكولوجية نفسية، مثل الذات والإحساس بالذات، الإدراك، العواطف والاتجاهات. من هنا يحضر نوع من الضبابية عند تحديد مفهوم الهوية. وأيضا لأن مفهوم الهوية هو كمفهوم علائقي مركب يتضمن الكثير من الصعوبات، تختلف طبعا هذه الصعوبات باختلاف الباحثين وباختلاف الزوايا التي يتناولونه منها. على مستوى علم الاجتماع يمكن تحديد مفهوم الهوية من عدة جوانب، ويمكن مقاربة هذا المفهوم أيضا من عدة جوانب، ولكن سوف أركز في مداخلتي على نوعين رئيسين من الهوية: الهوية الذاتية والهوية الاجتماعية. الهوية الذاتية هي عملية تنمية ذاتية، يعني الفرد يعمل على تحقيق التميز لنفسه، التميز أقصد به التميز عن الآخر، وفي الوقت نفسه هو عليه التعامل مع الآخر، أي رسم ملامح التميز والتعامل في الوقت نفسه. أثناء هذه العملية يحدث نوع من التصادم أو نوع من الصراع الذاتي داخل الفرد، يعني الفرد يحاول التميز وفي الوقت نفسه عليه أن يندمج مع الآخر، أن يتشابه ويتطابق مع الآخر. لماذا؟ لأنه على الأقل من المثبت في علم الاجتماع أن الفرد يعتبر هو فاعل اجتماعي، ولا يشكل قوة بذاته ولا يكون اجتماعيا إلا من خلال عملية التفاعل الاجتماعي والاندماج الاجتماعي. هذا التفاعل بين الذات والمجتمع يسهم في ربط العالمين الشخصي والفردي مع بعضنا البعض، وأيضا من ناحية أخرى ربط العالمين الشخصي والفردي مع المجتمعي. هنا تحضر طبعا أهمية العوامل الثقافية والاجتماعية في تشكيل الهوية الذاتية، وعلى المقلب الآخر أيضا وليس أقل أهمية يحضر العامل والخيار الفرديان، يعني يلعبان دور مركزي ومهم في تشكيل الهوية الذاتية. أما على مستوى الهوية الاجتماعية وهنا المشاكل أكبر وأكثر، وسوف يعني أستطرد للكلام الذي قد تفضل به الدكتور مصطفى. الهوية الاجتماعية هي مزودة بفاعلية اجتماعية، وهي ظاهرة مركزية، يعني تضم أو ظاهرة مركزية في قلب النظام العلاقات الاجتماعية، في قلب الوجود الاجتماعي للمجتمع. ومن ناحية أخرى، يعني حتى نبين التعقيدات في يعني صعوبة تحديد المفهوم، من ناحية أخرى أيضا هي بمثابة أداة لتصنيف المجتمع والجماعة ضمن فئات حسب الأدوار، حسب الوظائف، حسب الانتماءات، طبعا أدوار الأفراد، أدوار الجماعات، وظائف الأفراد، وظائف الجماعات والانتماءات، ربما تكون على المستوى السياسي، على المستوى العقائدي، على المستوى الديني، وحتى على مستوى اللغة وعلى المستوى الجغرافي. وأيضا الهوية أيضا في إطار علم الاجتماع هي ممكن يعني أن أقول هي بمثابة قالب يعني ينصب فيه اتحاد الأنا والنحن، بمعنى وبتعبير أبسط هو قالب ينصب فيه اتحاد النفسي مع الاجتماع. هنا نقطة التقاء علم النفس الاجتماعي في تحديد مفهوم الهوية الاجتماعية. فمن هنا نقول مفهوم الهوية الاجتماعية يعني يتضمن هو أو مش يتضمن يعني هو منظومة كاملة ومتماسكة من المفاهيم العقائدية، المفاهيم التراثية، من الخبرات، من الموروثات، الموروث الثقافي، الموروث الاجتماعي، الموروث الديني، وأيضا يعني على كافة الممارسات الاجتماعية. تبقى نقطة في هذا الإطار هي مسألة تعدد الهويات الاجتماعية. طبعاً أوافق الرأي مع حضرتك أستاذ وسام ومع دكتور مصطفى، وقد أشار إليها أيضاً أستاذنا عون جابر عندما يعني تحدثتم عن تعدد الهويات الاجتماعية. نحن في عصر تعدد الهويات الاجتماعية، ولكن أريد أن أزيد، نحن يعني أصبحنا نتكلم عن هويات اجتماعية ليس فقط في بلدان الاغتراب. نحن نتحدث اليوم في هذا عصر، في هذا العصر التكنولوجي، عصر العصف وسائل التواصل، أحياناً التواصل الاجتماعي وأحيانا أخرى الاختراق الاجتماعي، الاختراق الثقافي، وسائل التلهي الاجتماعي عن القضايا الأساسية التي تهم أوطان.
جميل التعبير.
فهذا الموضوع أردت أن أشير إليه بأن تعدد الهويات أصبح داخل أسوار المجتمع الواحد في البلدان العربية.
شكرا شكرا دكتورة زينة. نرجع للأستاذ عون. أستاذ عون، حضرتك ذكرت مسألة خطورة تحديد الهوية في بعض الأحيان. أريد أن أعيد الكلام حول هذا الموضوع. هناك في بعض الأحيان خطورة في تحديد الهوية، لعله كما ضربت المثال عندما تكون هناك من يريد للهويات أن تتضارب وتتصارع مع بعضها البعض. في بعض الأحيان أريد أن أيضا أشير وأن أخذ رأيك، يعني هو في بعض الأحيان غياب تحديد الهوية هو الخطر. ومثال على ذلك مثلا في الهوية الفلسطينية، الهوية الفلسطينية بحد ذاتها هي عبارة عن مقاومة لعملية احتلال، هي عبارة عن نضال بوجه سلطة استعمارية. ما رأيك بهذا الموضوع؟
يعني كنت راح أتحدث عن الهوية الفلسطينية بالآخر، لأنه مهم جدا الإشارة إلى العلاقة بين الفلسطينيين وهويتهم. ولكن بدي أرجع أحكي على المستوى الفردي، والشيء اللي قدمته الدكتورة شيء حلو وجميل. الهوية على المستوى الفردي وتعددها أحيانا، ورح شير لقصة اللي حكيت أنت سألت عنها على المستوى الفردي. إذا أخذنا شخص ملحد وهو مثلا إيطالي، تنقول فهذا الشخص الملحد اللي مؤمن بالثقافة الإيطالية وبالمثل الإيطالي كذا، ولكنه ملحد، فوقت يكشف عن نفسه الملحد قدام المؤمنين، عرفت كيف، يجرد من كل صفات هويته، من كل العناصر المشكلة لهويته، وفقط يصبح ملحد، لا ما بشوف منه إلا كشخص ملحد، وعلى هذا الأساس يتم الموقف منه. إنه بلبنان كان يقتل الواحد بمجرد معرفة الطائف اللي هو منها، ما بينظروا له كإنسان مكون من عناصر تانية يمكن ما يكون معادلة لهم، عرفت كيف، بس بمجرد إنه من طائف معينة يقتل. هي أهمية وخطورة الهوية. من هون أهمية كتاب أمين معلوف وعنوانه الهويات القاتلة، وقال إنه you have to provoke يعني with your question. اللي بدي أقوله أيضا إضافة ل تجاوب على سؤالك، بعلم في نص بيتعلموه الطلاب، وعند الطلاب مثل ما قلت من الجيل الثاني وكله خلقاني نام وأهله مهاجرين وحاولوا يغرزوا فيهم العربية، الهوية العربية الأمريكية. في نص بيلامسهم هو التالي، إنه البطلة بتقول أنا لست أمريكية ولست مصرية، يعني هي بعمره كمان عمره 18 هي ضايعة ما عندهاش هوية. وقت هون الشخص أمام احتمالين، احتمال إنه ينمي هالهوية المتعددة ويكون قادر على إنه يتمثل الثقافة المصرية أو الثقافة العربية بإضافة إلى تمثله الهوية الأمريكية، إذا بتعطيه فضاء أوسع لمديركه، إذا بتعطيه بعد آخر لتنمية شخصيته، إذا بتعطيه مجال أرحب لحتى يلاقي شغل، لحتى يلاقي عمل، إذا بتلاقي إنه إنسان واسع المدارك. بينما الاحتمال الآخر إنه الواحد لأنه المجتمع أو الاستابليشمنت أو الثقافة السائدة هي للوصب، أو هي ثقافة الإنجلو ساكسون البروتستانت، الأبر كلاس تبع الإنجلو ساكسون البروتستانت هي السائدة والواحد بده يتمثل فيها، فبينجبر الواحد تيفوت إذا سمحت وبتسمح له تيفوت بهذا المجتمع، إنه يشذب شيء من شخصيته، إنه يدمر جزء من بنائه، عرفت كيف، من هويته اللي هي المصرية أو العربية وراذر، بده يدمر منها لحتى يفوت بغير اسمه، بينسى تاريخه، بيقطع علاقته بكل الكوميونيتي، تيفوت بالنمط الاجتماعي السائد. هذا بيؤدي خصوصا عند الأولاد الصغار، بيؤدي إلى عدم تعلمهم كما يجب، عرفت كيف، إنه شخصيتهم كمان ما بتنمى كما يجب، ولذلك تشيكانو دفعوا وناضلوا من أجل وجود برنامج ثنائية اللغة بالسبعينات، والجالية العربية كان فيها تستفيد منه لهذا البرنامج، لأنه فينا نعلم أولادنا اللغة العربية هون، بحيث إنه اللغة بشكل عام أمريكا إذا بيحكي عنها بعدين يمكن هي مش اللغة الإنجليزية، مش اللغة الرسمية على الصعيد الفيدرالي، مش عارف.
فإذا كيف نتجنب الهويات القاتلة؟ هي عن طريق النظر إلى الإنسان كإنسان ذوي هويات متعددة.
عفوا إذا في جواب عن السؤال، أمين معلوف كانوا يسألوا أنه عشت 27 سنة بلبنان وعشت أكثر منهم بفرنسا، بس بقرارة نفسك شو بقرارة نفسك انت شو بتشعر؟ هل انت فرنسي صحيح ونسيتنا؟ يعني جوابه لأمين معلوف هو التالي، وأقدر هو جواب صح، انه لا، أنا احيانا بتصرف كلبناني كعربي واحيانا بتصرف كفرنسي، فالهوية هي مجموعة من اللاير، مجموعة من الطبقات، فيك تجمع اكثر من هوية، انت فيك يكون فضائك واسع جمع أكثر من هوية، يعني في الواحد يجمع أكثر عدة هويات مش هوية واحدة ويكون ناجح، على شرط بده يكون حر، ما بده يكون مقموع. إذا كان مقموع هي خطر عليه وهي بتكون الهوية قاتلة، بس إذا كان حر إذا بكون فضاؤه إنساني رحب لأنه مطلع على ثقافات متعددة. من هون أهمية الواحد أنه عن طريق اللغة يقدر يتعلم لغة تانية، لأن اللغة التانية هي المدخل إلى هويات أخرى، والهوية هي اللي بتنمي لك شخصيتك، بتنمي بعد آخر أو تبني بعد آخر للشخصية.
شكرا أستاذ عون. دكتورة زينة، هذا التعدد في الهويات في بعض الأحيان we have what's called identity crisis، صح؟ مشكلة الهوية. هل مشكلة الهوية تحدث بسبب غياب مفهوم الهوية من الشخص أو انتمائه لهوية معينة، أم تحدث بسبب تعدد وتشتت الهويات التي ينتمي إليها؟
سؤال يعني بحث كامل. الإجابة عن هذا السؤال بالسؤال نفسه هو بحث كامل، بحث اجتماعي كامل. تعدد الهويات مش شيء مثل ما تفضل استاذنا عون جابر، منه شيء سلبي، بالعكس هو ايجابي اذا كان ضمن اطار فكري حر. ولكن نحن نعلم بان الحريه في بلداننا باتت مقيده ومقنعه، وانا اميل الى تعبير مقنعه اكثر. فنحن نمارس حريات ولكن هي مش حريات. نحن عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم يعني نتواصل مع الكون ومنشوف الخبر لحظة والحدث لحظة وقوعه، بس مش هيدا المهم. ومنكتب اليوم على صفحات الفيسبوك تحولت كلياتها لمنابر إعلامية وثقافية واجتماعية، عالم منيح. بس الإشكالية الأساسية أنه نحن تم اختراقنا وبأدواتنا وبأدواتنا نحن تم اختراقنا كشعوب عربية ومجتمعات عربية، تم اختراق تحصيننا الثقافي والاجتماعي، وكله كان في إطار مشروع سياسي داخلي أولاً. وأشدد على مسألة داخلي أولاً. بأحد المحاضرات في أحد الجامعات، فكان حوالي 150 طالب من الفئة العمرية سنة الثالثة، يعني فئة فوق 20. أحد الطلاب بيسألني سؤال، بيقول لي دكتورة شو يعني عولمي؟ كنت أنا عم بحكي وجبت سيرة العولمي، فبيقوم بيقول لي شو يعني عولمي؟ أنا لما طالب سنة ثالثة بده يسألني شو يعني عولمي ببلد عربي، بدي أفهم إنه لا ثقافته تشكلت صح، ولا هويته تشكلت صح، ولا عنده رؤية أصلاً تشكلت صح بالوقت يلي العولمي هي ببيوتنا وبأكلنا وبكتابنا وبشربنا وبسياستنا وبممارساتنا مع بعضنا الاجتماعية وبيني وبين هالتليفون هالمحمول، العولمي متجسد قدامي طول الوقت. فهذا مؤشر خطير إلى يعني غياب تشكل هوية ثقافية اجتماعية عربية صحية، وهذا طبعا يؤدي أقله إلى يعني غياب سلوك سوي وفكر حر. طيب في ظل غياب فكر حر، كيف أنا بدي أقدر أحكي عن يعني إمكانية تحمل هذا الجيل إنه لا فكرة تعدد هويات، إذا كان أصلاً هويته الأساسية فيها مشكلة، فيها ضبابية، فيها يعني غياب للمفهوم الأساسي للهوية من ناحية الهوية الذاتية، كيفية يعني أنا التعامل مع ذاتي أولاً ومع الآخر ثانياً. إذا أنا عندي في مشكلة بالتعامل مع ذاتي، فعندي مشكلة بالتعامل مع الثقافة. وإذا عندي مشكلة في التعامل مع الآخر، أيضاً عندي مشكلة في التعامل مع ثقافة الآخر. فمن هنا موضوع تشكل يعني هويات اجتماعية هو موضوع خطر جداً في إطار يعني خلق جيل أقل ما يكون يعني مش عارف ثقافته، مش فاهم حضارته، مش عارف تاريخه. يعني باتت جامعاتنا نحن ومناهجنا الدراسية هي العلة الأساس، باتت يعني هي مكان للتلقين للحفظ والخضوع للامتحانات لحتى تطلع هالشهادة بالآخر ناجح دون ثقافة.
سوف نتناول في حلقات قادمة بعض التحديات لثقافة فهم الهوية التي نعيشها. سؤال أخير لأنه الوقت سبقنا والموضوع كبير. السؤال أستاذ عون، حضرتك بتجربتك في تعليم الطلاب، منهم طلاب غير متكلمين يعني أو من غير أصول عربية وطلاب من أصول عربية، إذا نسأل عن الطلاب من الأصول العربية، هل تشعر أن مشروع تعدد الهويات يساعد الطالب العربي على الحفاظ على هويته العربية؟ يعني ما هو التحدي الأكبر للطالب العربي من ناحية الحفاظ على هويته؟
الحديث عن الطالب العربي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية لابد من الحديث عن أمريكا بشكل عام، لأنه هذا بيساعد. أمريكا كدولة هي الدولة الوحيدة أو هي مع مجموعة دول استيطانية قامت تمت يعني أو أقيمت هويتها ما استندت على اللغة. معظم البلدان بالعالم مثل فرنسا قامت النيشن ستيت على الناس اللي بيتعلموا فرنساوي، انتشارهم أنتج الدولة الفرنسية. الناس اللي بيتعلموا ألماني طلعت الدولة الألمانية نيشن ستيت. بينما أمريكا لغة ما كان إلى دور إطلاقا، كانت اللغة يعني حيادية، مثل ما قلت لك بأمريكا تعتبر اللغة الإنجليزية مش الأوفيشال، أوفيشال بثيريتو state ب 32 ولاية هي اللغة الرسمية، بس أصعد فيدرالي لا. علشان هيك الطلاب بأمريكا هون طلاب العرب الأمريكان أو طلاب الأقليات خصوصا بعد الحقوق المدنية عندهم فضاء واسع لتبني أي هوية، عرفت كيف؟ المطلوب لهم بس الحرية، وقد ما بيتبنوا هويات قد ما بيحملوا هويات قد ما بيكون فضاء واسع. يعني اللي بيعرف اللي بفوت على برنامج العربي تعرف عن الأدب العربية، طبعا الأدب العربية غني جدا، الأدب العربي غني جدا بروح الإنسانية النبيلة والأصيلة. فإذا حيتعرف على تجربة مهمة، وفي كثير بس تعلموا عربي فعلا أعجبوا فيها، والعرب الأمريكان من الناس اللي صاروا فخورين بثقافتهم. أساسا بيجوا متعلقين بالثقافة، ولكن كل ما بيطلبوه هو يكونوا أحرار في تبني، والوضع بيسمح لهم بتصور مش مثل بلدان تانية. مثلا بأوروبا ما بيقدر الجزائري يشهر هويته ويكون نقول جزائري فرنسي، لا هون فرنسي جزائري، هون بتقول عربي أمريكاني ومقبول، بس في أماكن تانية مش محظوظين. أمريكا بتختلف من هالناحية، لأنه أمريكا من هالناحية كمان هويتها كبلد هي هوية مستقبلية، خصوصا انه هلا في احصاء، والاحصاء حيثبت انه الاقليات بالاخر مع بعضهم تفوقوا والبيض رح يصيروا اقليه. فاذا هذا البلد هويته مستقبليه، في القريب العاجل حتتغير هويته، حيأثر ذلك على بنيتها السياسيه، ما يعودوا الواسب اللي هن الانجلو ساكسون البيض البروتستانت هن اللي مسيطرين، الاقليات حيكونوا المسيطرين. من هون نحن حنكون بتعريف اخر أو بوجه آخر لأمريكا اللي بيعيشوا فيها الطلاب العرب الأمريكيين. الطلاب العرب الأمريكيين كثير ناجحين من هالناحية.
شكراً أستاذ عون، ولعل انطلاق هذا البرنامج من ديربون مدينة أمريكية هو خير دليل على كون المناخ الأمريكي يشجع على تبلور الهويات المتعددة. دكتورة زينة، في سؤال أخير، الهوية، حضرتك درستي في لبنان وعشتي بلبنان والآن في المجتمع العربي الأمريكي، ما هي ملاحظاتك الأولى على ولعله هذا الموضوع كبير يعني، ولكن في ضمن تعريف ضمن مفهوم الهوية، ما هي ملاحظتك الأولى على تبلور الهوية العربية عند المواطن العربي الأمريكي مقارنة بالمواطن اللبناني؟
اسمح لي جاوب على جزء من السؤال.
نعم،
اسمح لي جاوب على، حول السؤال لو سمحتولي
على راحتك،
لا ضمن فئة عمرية معينة، الفئة التينيجرز، فئة المراهقين، وكمان الفئة العمرية العشرينية. أنا شايفة أنه في غياب لثقافة، يعني اللبناني اللي إجا من لبنان صغير ووعي وربي هون، واللي اللبناني اللي خلق هون، بدي أحكي بس عن 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 يعني عن أولاد بلدي مثلا، أنا شايفة إنه في غياب لثقافة، وحاضر في ذهنهم مشهد لبنان الخراب، الفساد، يعني القائمة لا ما بتنتهي للأسف. نحن هلأ كلياتنا موجوعين، الله يعني الله يلطف بلبنان وبشعب لبنان. اللي أنا ملاحظته في غياب لثقافة، في حضور قوي ل يعني مأمرك، مش غلط، أنا مش ضد، بالعكس أنا مع تعدد الهويات، وهذا الشيء قلته من شوي، ولكن حفظ هويتنا أولاً علشان نعرف كيف نتفاهم مع هوية الآخر ونتبادل ثقافتهم، نتبادل الثقافة، وليس نأخذ الثقافة وما ما يكون عندنا شيء نحن نعطيه. اللي أنا شايفته لحد هلأ، نحن هاي الفئة العمرية عم تأخذ بس ما عندها شيء تعطيه عن ثقافة بلدها. بتمنى طبعاً أنه نحن بحلقات لاحقة نعطي هذا الموضوع أكثر يعني شرح، وبتمنى أكثر إنه هذه المشكلة اللي أنا عرضتها إنه نخلص منها، ويكون في يعني محاضرات ثقافية لهذا الجيل، وندوات وكثير شغلات فيها تنعمل إنه نحن نحصن ثقافة هذا الجيل، وإذا ما عنده إياها نعطيه.
شكرا دكتورة زينة. سوف تكون هناك حلقات متخصصة بقضية الهوية العربية الأمريكية. لا يسعني عند انتهاء الوقت إلا شكر الأستاذ عون جابر والدكتورة زينة بوصي على مشاركتهم في هذا البرنامج، وشكرا أعزائي المشاهدين من يشاهدنا الآن لايف، شكرا على حسن متابعتكم. أسئلتكم التي تسألونها في خانة الأسئلة والملاحظات سوف تحدد المواضيع التي سوف تطرح في هذا البرنامج، فأنتم نوعا ما تملكون هذا البرنامج ومشاركين في إعداده. وبين هذه الحلقة والحلقة القادمة أيضا اقتراحاتكم سوف هي التي أيضا تحدد توجه هذا البرنامج، لأنه عمل جماعي في فهم الهوية العربية وطرحها بثوبها العصري الجديد الذي يمكن أن نقدمه للجيل القادم ويمكن أن ننهض به بأمتنا. ولذلك أقول شكرا لكم وشكرا لضيوفنا الكرام مرة أخرى، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.